الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثني ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل: حدثنا علي عمرة في حجة. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقت النبي أنه قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يلملم، وذكر العراق فقال: لم يكن عراق يومئذ. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولي وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أحاديث ثلاثة متقاربة ومعانيها في الحج كما رأيتم، نعمد إلى شرحها في آخر هذا الباب لننتقل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم إلى الباب الذي يليه من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري الذي نشرحه، والله الموفق. الحديث الأول حديث عمر، والثاني والثالث لابن عمر، وهذه الأحاديث متفق عليها. وحديث ابن عمر الثالث قريب من الحديث الأول الذي هو من نصيب اليوم، ولذا سأجمع شرحي بالحديث الأول والثالث، ثم إن بارك الله في الوقت وأسأل الله ذلك أرجع للوسط بينهما، فأقول وبه سبحانه أصول وأجور. الحديث الذي معنا: إن وجد إشكال على شرط البخاري ففي سماع علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، وصرح البخاري في ثلاثة مواطن من صحيحه بأن علي بن المبارك قد سمع من يحيى بن أبي كثير، فلا إشكال في شرطه على تحديث المشهور عند طلبة علم الحديث. هذا الحديث من لطائف إسناده أن ابن عباس يرويه عن عمر، ففيه صحابيان، صحابي صغير وهو عبد الله بن عباس، لو تأخرت ولادته ثلاث سنوات لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في مكة وما هاجر، فلما خرج من المدينة كان عمره ثلاث سنوات رضي الله تعالى عنه. ولكن ثبت معنا في أوائل كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين، وتبين معنا من خلال الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ذلك أكثر من مرة، وفي بعض المرات من شدة حبه له أنه ضمه إلى صدره ودعا بهذا الدعاء وهو ضام إياه إلى صدره، فنال السعادة والخير في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يعطينا مما أعطاه وأن يعلمنا وأن يرزقنا وإياكم السعادة. ونقول كما كان يقول عمر كما صح عنه: اللهم إن كنت قد كتبتنا أشقياء فامح ذلك وحولنا إلى السعداء. يقول عمر: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي. في رواية في البخاري تأتينا قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في العقيق. هذا الحديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في العقيق، نام ليلة في ذي الحليفة التي تسمى اليوم أبر علي، وهذا الحديث كان في حجته قبل أن يشرع في حجته. نام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ينتظر الناس، وقد أحرم من الحج بعد صلاة الظهر. يقول جابر: وقد روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة جدا، ولعلنا إن شاء الله في هذا العام قبل موسم الحج أن نشرحها في عدة ساعات، وقد سبق أن شرحتها في نحو 20 ساعة الحديث جابر، ولعل الله يسر أن أفرغ لها أسبوعا في هذا العام قبل موسم الحج. يقول جابر: النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج بعد صلاة الظهر، وكان قبل ذلك قد نام في ذي الحليفة، وكان همه من المبيت أن ينتظر من تأخر من أصحابه ومن نسي شيئا ممن جاء، ثم ليستدرك وبإمكانه أن يقضيه. فالنبي نام ليلة ثم بقي في ذي الحليفة حتى الظهر، ثم صلى الظهر فأحرم بعد الظهر، ثم لبى ورجله في سراج الدابة وهو مستقبل القبلة، يعني قال: لبيك اللهم، وهو صاعد على الدابة، قال: لبيك اللهم. هنا قال عمرة وحجة، وفي رواية قال عمرة في حجة، ويأتينا التفصيل بعد قليل إن شاء الله تعالى. يقول جابر: فرأيت أمامي فرأيت بشرا مثل مد البصر، ورأيت عن يميني فرأيت بشرا مثل مد البصر، ونظرت شمالي فرأيت بشرا مثل مد البصر، فرأيت خلفي فرأيت بشرا مثل مد البصر. لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج بنفسه، والعام الذي قبله في العام التاسع قد أرسل أبا بكر وهو قد قام بالحج بنفسه في العاشر، ومهد أبو بكر للناس فأمر بالمنادات، أن عادات الجاهلية قد وضعت، وأن البيت لا يطوف به مشرك فضلا عن أن يطوف به عريان أو أن يصفر ويصفر، كما قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم بالبيت إلا مكاء وتصديق، كانوا لا إله إلا الله، كيف تلعب الشياطين بالناس، يطوفون بالبيت وهم يصفرون ويصفقون، والنساء عرت، الرجال والنساء عرت، والمرأة تقول كما في البخاري عن عائشة كانت تطوف بالبيت عارية وتقول: اليوم يبدو، تقول عن فرجها صلاة الرحمة، تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا لا أحله، وما بدا منه لا أحله، أي لا أحل النظر إليه. هكذا كان حال الناس. فهذه الليلة التي نامها صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة التي تسمى اليوم على ألسنة العوام أبر علي، وزعموا أنها سميت بهذا الاسم لأن الجنة لقوا عليا فيها فقاتلهم ودفنهم في بئر هناك، وهذا كذب ما أنزل الله به من سلطان، هذا كذب درج على ألسنة الشيعة الشنيعة، هذا من وضع الشيعة الشنيعة، حتى أن بعضهم كان يفخر أمام عالم من علماء أهل السنة يقول: علي، أين علي، من أين عمر من علي؟ علي قابل الجن وقاتلهم ودفنهم في بئر. فكان العالم فطن وذكي، قال: إذا كان هذا شأن الجن مع علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في مناقب عمر أنه ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان طريقا غيره، فالجن لا يقدرون على مواجهة عمر أصلا حتى يقاتلهم، فحتى على هذا الكذب المزعوم فإن لعمر رضي الله تعالى عنه منقبة خير من المنقبة التي تكذبونها عليه. هذه الليلة نام النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة. أي نام النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة؟ نتتبع الحديث، نتتبع الروايات، لا يجوز لنا أن نخبر، هذا خبر، والخبر يحتاج إلى مستند، وهذه المستندات تحتاج منا إلى تدقيق ونظر وتتبع الروايات حتى نستطيع أن نتصور حقيقة ما جرى، ثم بعد ذلك من رام منا ونحن كلنا كذلك إن شاء الله الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحسن الاتباع بالتدقيق والتحقيق مع التدليل الذي نستفيده في ليلتنا هذه إن شاء الله. أسند إلى يحيى بن أبي كثير عن أسند البخاري من طرق كثيرة من الحديث الموجودة ومدار الحديث على يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر، وهذا إسناد مشهور جدا. قال حدثني ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حدثه النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ، ناب النبي فاستيقظ فحدث عمر، وفي هذا إشارة إلى قرب إمكانية دخول عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان قريبا، كان أقرب الناس عدد كبير، ومجرد ما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حدث عمر، ففي هذه منزلة لعمر ومنزلة لأبي بكر كما تعلمون، دخل أبو بكر وعمر، خرج أبو بكر وعمر، هذا شيء كثير. ولا أدري العميان كيف لا يبصرون، ولا أدري الطرشان كيف لا يسمعون، وإذا كانوا يشكون في منزلة أبي بكر وعمر في الحياة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيا ليتهم يتعظون أن الله شاء أن يدفن أبو بكر وعمر بجانب النبي ليوم الدين، ليس فقط في الدنيا، جاء أبو عمر دخل عمر، جاء أبو بكر وعمر خرج أبو بكر وعمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الله شاء أن يدفن أبو بكر وعمر بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك كذلك إلا لأن الله يحب النبي، لأن النبي حي في قبره، ويستحيل أن يكون النبي حيا في قبره ويجعل جيرانه إلى يوم الدين من أعدائه ومن مبغضيه. فهذا أولئك قوم لا عقاد لهم. رحم الله أبا عبيد القاسم بن سلام قال كان يقول لو كانت الشيعة من الدواب ما كانوا إلا حميرة، ولو كانوا من الطيور ما كانوا إلا رخمة، أغبى الطيور وأغبى الدواب، نسأل الله عز وجل الرحمة. يقول أتاني الليلة آت من ربي، الذي أتاه جبريل، الذي أتاه جبريل، في بعض الروايات أنه أتاه في المنام، في بعض الروايات أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورؤى الأنبياء حق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت به تشريع، رؤى الأنبياء حق يثبت به التشريع ويثبت به الحلال والحرام. أما سائر المنامات التي نراها نحن فهي للاستئناس، نحن إن رأينا استأنسنا، ولكن من كان منا متبعا فإذا وافقت رؤياه، رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حكم يلزمه في دنياه فليتفقد ما رأى، فلعل الله عز وجل ببركة اتباعه يقع ما يحتاجه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، وحديث سحره في الصحيحين، رأى في المنام مكان سحره، فمن كان معيونا أو مسحورا في هذه الدنيا وكان متبعا فليتفقد مناماته، فلعل الله يفرج عليه ببركة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرؤيا لها قيمة، وهي ليست بحجة في حقنا، وهي حجة في حق الأنبياء، هي في حقنا ليست بحجة، لكننا لا نهدرها ولا نهملها، ولها قيمة، وهي واعظ لله عز وجل لعباده، فيعظ الله تعالى بعض عباده في المنام. فإذا كان العبد صادقا وكانت نفسه زكية وقلبه خاليا من التعلق بغير الله عز وجل، فلعله يتعظ ولعله ينتفع بهذه الرؤية. يقول أتاني الليلة آت من ربي، قال وهو عمر، يقول وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيق، أن صلي في هذا الوادي المبارك. إذن الحديث فيه فضل ذاك الوادي، الوادي المبارك، وادي العقيق الذي فيه الميقات الذي فيه ميقات ذي الحليفة، الوادي هذا هو وادي العقيق، جاءه جبريل وقال له صلي في هذا الوادي المبارك. وهنا ينبغي أن نذكر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي إنما هي صلاة لفضله وبركته، وهي ليست بصلاة ما يسميه الناس اليوم سنة الإحرام، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الإحرام بركعات معلومات معدودات. لا يوجد صلاة في الشرع تسمى ركعتين سنة الإحرام، ويسن لمن أحرم من ذي الحليفة خاصة دون سائر البواقيت المكانية المذكورة في الحديث الثاني في نوبة التقسيم اليوم درس اليوم، وهي أيضا مذكورة في حديث ابن عباس في الصحيحين. فهذه الأماكن لا يصلى فيها ركعتان، لا تصلى فيها ركعتا تحية الإحرام إلا من أحرم من ذي الحليفة، فيسن أن يصلي في ذاك الوادي لفضله وبركته، يسن أن يصلي في ذاك الوادي لفضله وبركته، ويسن أن يوقع الإحرام بعد فريضة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أحرم بعد صلاة الظهر. أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، هكذا في هذا الحديث قال وقل عمرة وحجة. عمرة وحجة، عمرة إيش يمكن إعرابها؟ يجوز فيها الرفع ويجوز فيها نصب. وقل حجة على أنها مفعول به، ويجوز أن تكون حجة، هذه حجة وعمرة، على أنها جملة اسمية وهي في محل نصب المفعول به وهو مقول القول، فيجوز وقل حجة وعمرة، ويجوز وقل حجة وعمرة. بلا شك هذا الحديث فيه فضل العقيق وفيه فضل المدينة بعامة، وأن العقيق يلحق بالمدينة، فالمدينة كما أنها عاصمة الإسلام الأولى وهي مهبط الوحي وفيها مسجده صلى الله عليه وسلم وفيها قبره وفيها الروضة من رياض الجنة، فإن كذلك فيها أحد الذي نحبه ويحبنا، وكذلك فيها البقيع المدفونون فيه ممن نحبهم كذلك، وكذلك في أطراف المدينة هذا الوادي المبارك، فهذا فيه بيان فضل المدينة، وأن فضل المدينة يمتد إلى الميقات، وأن هذا الميقات له فضل عند الله عز وجل. جبريل أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه واد مبارك، وهذا الإخبار جاء في المنام وجاء على لسان جبريل عليه السلام. قال وقل عمرة وحجة، هكذا بالتنكير، وهذا يستدعي الوحدة، أن العمرة والحجة هما عمل واحد، هما عمل واحد، وهذا يؤكد أن نوع حجه صلى الله عليه وسلم إنما كان حجا قارنا ولم يكن حجا مفردا ولم يكن متمتعا. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم لماذا حج متمتعا، فقال لماذا حج قارنا ولم يتحول إلى التمتع، فقال لولا أني سقت الهدي لتمتعت، وأمر من لم يسق الهدي، والواجب والأصل والأحسن والأتم والأحسن والأتم في حج القارن أن يساق الهدي من أدنى الحل على الأقل إلى الحرم، وإن ساقه من محله وبيته وأشعره وجلله وزينه وغطاه وجمله، هكذا كان الناس قديما. ساق الهي أشعروها، علموها بعلامات الدم، أخذوا شيئا من دمها وأشعروها، والإشعار سنة. وقلدوها القلائد، جعلوا في رقبتها القلائد ثم غطوها وزينوها، وكانوا إذا وصلوا إلى البيت ذبحوها وقدموها هديا، ثم أخذوا ما عليها من زينة وكسوا بها الكعبة، فكانت الكعبة تكسى بما تجلل به هذه الأنعام. الأنعام من الإبل والبقر كانت تجلل بقطع كبيرة، وكانوا يأخذون هذه الزينة ويجللونها. قال، تأمل معي رواية سعيد بن الربيع شيخ البخاري عن علي بن المبارك، قال قل عمرة وحجة، عمرة وحجة، حج قارن، عمرة وحجة. فالواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما هو معلوم، وتؤكد هذه الرواية. وهذه الرواية قدمها الإمام البخاري، وذكر في بعض الروايات التي تأتينا بعد قليل، فقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في 3 مواضع من صحيحه، ووزع هذه المواضع الثلاثة على 3 كتب مختلفة في الصحيح، وأعيا العلماء الموطن الأخير وحيرهم ما هو وجه تبويب الإمام البخاري في الموطن الثالث الأخير الذي يأتينا بعد قليل، ما هو وجه تبويبه على ما هو وجه الحديث على ذاك التبويب. أقول في الموطن الثاني والثالث الآتيين قريبا فيهما، وقل عمرة في حجة، إلا أن البخاري ذكر هنا عمرة وحجة، وهذه أدق الألفاظ، لأن عمرة وحجة بهذا التذكير يفيد الإشارة إلى أن الفعل واحد، وأن الحج الذي حجه صلى الله عليه وسلم إنما هو قارن وليس بمتمتع. قد يقول قائل، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ودخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد في رواية إلى قيام الساعة؟ قلنا نعم، لكن هناك نحمل الحديث على التأسيس، وهنا نحمله على التأكيد. هناك نحمله على التأسيس، على تأسيس شيء جديد، وهنا نحمله على شيء آخر أيضا، فلا تأكيد في المقام. هنا حج وعمرة قارن، هناك دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، إنما ورد في حق من تمتع. فمن أوجب العمرة كالشافعية واعتمدوا على قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، من أوجب العمرة وهو مذهب وهو قول عند الشافعية ومذهب الحنابلة، من أوجب العمرة على المكلف ففعل المكلف الحج بالتمتع، بمعنى أنه أخذ العمرة ثم تمتع، فقد برئت ذمته وأدى الواجب الذي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد. فهناك دخلت العمرة في الحج في حق المتمتع، وهنا عمرة وحجة، إنما قالها صلى الله عليه وسلم لأنه حج قارنا. ولذا هناك أسسنا شيئا جديدا، وما نقول أن هنا المراد عمرة وحجة، إنما هو حج متمتعا، وكان ذاك الحديث تأكيدا لما ورد في هذا الحديث. هذا المنحى وهذا المسلك ليس بصحيح، والقاعدة عند أهل العلم أن الأصل في الأحكام أن تحمل على التأسيس، ولا نجعل النص محمولا على نص آخر على معنى التأكيد إلا بقرينة، فما لم تأتي القرينة فالأصل في الأحكام أن يكون كل حكم قد استقل بشيء. ولذا قالوا الحمل على التأسيس مقدم على الحمل على التأكيد. الإمام البخاري رحمه الله قال على إثر ذلك، قال وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي عمرة في حجة، يريد أن يقول أن الرواة اختلفوا على علي بن المبارك. فشيخ الإمام البخاري سعيد بن الربيع قال روى الحديث وقال قل عمرة وحجة، وغير شيخ البخاري وهو هارون بن إسماعيل الخزاز قال لما روى الحديث عن علي بن مبارك لم يقل عمرة وحجة، وإنما قال عمرة في حجة. وصورة الذي معنا، صورة الحديث الذي معنا صورة المعلق، إذ لم يذكر البخاري رحمه الله تعالى سماعا من هارون بن إسماعيل الخزاز، وإن كان هارون من طبقة شيوخه، فهو الراوي عن علي بن مبارك وسعيد بن الربيع شيخ له، وهارون بن سعيد هو من تلاميذ علي بن مبارك، فهو من طبقة شيوخ الإمام البخاري. وقد ذهب غير واحد من علماء الحديث من علماء المصطلح أن البخاري إن روى عن شيخ له وقال قال فهذا ليس تعليقا، وهذا له حكم الموصول، ويذكرون هذا كثيرا، وهذا المبحث يثار شديدا في حديث المعازف الذي رواه هشام بن عمار في صحيح البخاري، فذاك الحديث كهذا الحديث، علقه عن شيخ عن عمن هو في طبقة شيخ له. وكان شيخنا رحمه الله في مجالسه وتخريجاته وكتبه يقرر أن البخاري إن علق حديثا، أعني لم يصرح بسماعه من شيخ له، فيقول قال فلان وهو شيخ له، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا وإن كان في صورة التعليق إلا أنه يحمل على الاتصال، ولا سيما أن هذه الصيغة إنما هي صيغة جزم لا صيغة تمريض، ليست صيغة شك، ما قال قيل، إنما قال 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 هارون بن إسماعيل قال عن علي حدثنا علي عمرة في حجة. وهذه من دقة العلماء ولا سيما في هذه المواطن، والبخاري يلتفت لذلك في المواطن التي تنبني عليها أحكام فقهية. ومسلم في صحيحه حاذق في هذا الباب على وجه فيه تدقيق أشد من تدقيق الإمام البخاري، فقد ذكروا أن مسلما كان يكتب لما سمع من مشايخه، بينما البخاري كان يحفظ ثم في آخر النهار يدون ما حفظه، فكانت ذاكرة الإمام البخاري ذاكرة عجيبة. والبخاري بلا شك هو في علمه، إن حضر البخاري ومسلم فقد قال الدرقطني وهو منه قال لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء، فالبخاري بالنسبة لمسلم في علمه أغزر وأحفظ. ولذا لما التقى مسلم بالبخاري فذكر الإمام البخاري علة خفية لحديث كفارة المجلس، فجن المسلم جنونا ورجى شيخه البخاري، فقال له يا أستاذ الأستاذين يا طبيب الحديث في علله، دعني أقبل يدك، دعني أقبل رأسك، دعني أقبل رجليك، دلني على هذه العلة، دلني على هذه العلة الخفية لهذا الحديث. فالبخاري هو بلا شك أستاذ الدنيا، وهو رحمه الله تعالى شيخ للإمام مسلم. وتحرر عندي بعد بحث طويل أن مسلما لم يلتقي بالبخاري إلا بعد سنة 250، وقد مات الإمام مسلم سنة 264 على الراجح، وكان الإمام مسلم قد أتم وفرغ من صحيحه. وهذا هو سر عدم ذكر الإمام مسلم للإمام البخاري في صحيحه، لم يلقه إلا وقد كان قد فرغ من صحيحه. ولذا عرض صحيحه على أبي زرعة الرازي وعلى أبي حاتم الرازي وعلى الطبقة الكبيرة من شيوخه، ولم يعرف أنه عرض صحيحه على البخاري. أول ما أنهى صحيحه عرضه على مشايخه الكبار. وعلى فرض أن قال لا تحمل على الاتصال، فقد أخرج هذا الحديث عبد ابن حمي وصرح بسماعه هذا الحديث من هارون ابن إسماعيل الخزاز، وكذلك ابن شبة في كتابه تاريخ المدينة. فثبت عندنا ولله الحمد والمنة من وصل حديث هارون ابن إسماعيل مع أداة التحديث. ومما ينبغي أن يذكر لطلبة شراح صحيح الإمام البخاري أن هذه المعلقات أفردها الإمام ابن حجر العسقلاني بتصنيف مفرد، وذكر تغليقها بإسناده هو المتأخر، وهو من وفيات سنة 852 أي القرن التاسع الهجري، فغلق المعلقات بأسانيده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يؤلف ابن حجر إلا فتح الباري وتغليق التعليق لكفاه فخرا رحمه الله تعالى، ولو حق أن يسمى خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث رحم الله تعالى الجن. هذا الحديث أين تظنون أن البخاري سيخرجه في المواطن الأخرى؟ أين تظنون؟ في الحج، لا بد أن يخرجه في الحج، صحيح؟ لا بد أن يخرجه في الحج، فهو في صحيح البخاري برقم 1534، وذكره في كتاب الحج، وبوب عليه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. فبدأت حجة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، من المكان الذي بات فيه، وأخرجه الإمام البخاري في الموطنين، هذا الموطن الذي بعده من طريق إمام بيروت. من إمام بيروت؟ رحم الله بيروت، أسأل الله أن يرد له العافية والخير، أرجو الله ذلك. من إمام بيروت؟ الأوزاعي. ما اسم الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عامر أبو عمرو الأوزاعي. خرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق. إذن أين حدث النبي هذا الحديث؟ بوادي العقيق. متى حدث به؟ حدث به صلى الله عليه وسلم لما استيقظ من نومه، وقد بات متأخرا في تلك الليلة، بات في تلك الليلة متأخرا للحديث الذي يأتينا رقم 3، يأتينا بعد قليل إن شاء الله. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. إذا الأوزاعي رواه عمرة في حجة مثل رواية هارون ابن إسماعيل. لماذا يا ترى لم يقل الإمام البخاري وقال الأوزاعي عمرة في حجة؟ لإبراز كثرة شيوخه وضبطه عنه. ما سيأتيك هذا الخبر، سيأتيك هذا الخبر ستعرفه. فهو رحمه الله تعالى ذكر ذلك من طريق الأوزاعي، وبلا شك أن الحديث فيه فضل العقيق، وكما قلنا أن هذا الوادي مبارك وينبغي لمن كان في ذاك المكان أن يصلي فيه. أين يصلي الإنسان؟ في الوادي، في بطن الوادي، في أطراف الوادي. طيب تستحضرون الميقات الموجود اليوم؟ وين الميقات الموجود اليوم؟ في منتصف الوادي ولا في طرف الوادي؟ في الطرف. بعيد بعيد بطن الوادي، بعيد بطن الوادي عن عن الميقات اليوم فيه بعد. واضح جدا أن المسجد على طرف الوادي، لذا كان شيخنا الألباني رحمه الله لما يعتمر كان ما يصلي في المسجد، كان يتجاوز، إذا كنتم تذكرون طريق الباصات، وجلنا وكلنا ممن مشى في العمرة مشى في طريق الباص، كان يتجاوز الباص ويسير الباص، والباص يصعد صعود ثم الباص يمر على جسر، تذكرون الطريق من ذهب وكان حديث عهد، يمر على جسر، ولما يكاد يكون الجسر آخره كان الشيخ يوقف السيارة وينزل يصلي في ذاك المكان. وكان يقول رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آثم ربه وقال صلي في هذا الحديث، قال إيش؟ قال صلي أتاني، قال صلي في هذه الوادي، في الوادي ليس في الطرف، قال في الوادي. وهذا يحتاج إلى دليل آخر، والدليل الآخر يأتينا في حديث ابن عمر الثالث في نوبة اليوم الثالث بعد قليل، يأتينا شيء من تفصيل إن شاء الله تعالى. بقي الموطن الأخير الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث، وهذا الموطن حير العلماء، وحق لشراح صحيح البخاري أن يعملوا الذهن والفكر والفهم والاستنباط والنظر في قراءة شروح البخاري، ويستطيعوا أن يقفوا على شيء مقنع. طيب أقرأ لكم، أقرأ لكم أو أذكر لكم الموطن الثالث، ذكره برقم 2337 ووضعه في كتاب الحرث والمزارعة، الباب الكتاب كتاب الحرث والمزارعة. إيش صلت إيش صلت الحديث بالحرث والمزارعة؟ طيب نريد من إمامنا البخاري رحمه الله أن يضيق علينا، هذا الحرث والمزارعة باب واسع كبير، فنريد أن نلتفت ونتأمل التبويب ليس الكتاب، الكتاب كتاب الحرث والمزارعة، أما التبويب فقال باب ولم يعلق شيئا، تبويب قال باب، فأبقانا في نوع عماية من أمرنا وحيرنا. لو أنه ضيق كتاب الحرث والمزارعة فقال باب كذا وكذا وكذا لكان إيش؟ لكان أعطانا المفتاح، مفتاح الفهم لمراده، لكان قد أعطانا مفتاح الفهم لمراده، ولكنه رحمه الله تعالى أبقانا في عماية من مراده بقوله باب. والبخاري لما يذكر باب يكون رحمه الله في هذا التبويب يريد أن يفصل هذا الحديث عما قبله، وأن يلفت نظرك إلى أن هنالك معنى قد استجد، وهذا المعنى عماه البخاري حتى يبقى هنالك مجال للإدراك والفهم والتفكير أن يعمل. فالبخاري ليس فقط ليس دائما يعني يذيب لك الطعام في الحليب ويعطيك الملعقة ويقول لك كل، أحيانا يعطيك المواد ويقول لك أنت اصنع، أنت اشتغل، أنت افهم، أنت فكر. فهذا من المواطن التي اختلف العلماء والشراح كثيرا في هذا التبويب. طيب يستحق أن هذا التبويب أن نقف على قرائح العلماء. طب ماذا خرج مع علمائنا السابقين رحمه الله تعالى في هذا الحديث؟ نرجع ذلك الحديث الثالث، لأن البخاري رحمه الله في الحديث الثالث أيضا وضعه تحت نفس الباب في كتاب الحرث والمزارعة وقال باب. الحديث الثالث وضعه أيضا في كتاب الحرث والمزارعة وقال باب عمان. فالحل الإشكالين يكون في عند تعرضنا للحديث الثالث، وهو نعيد قراءة الحديث الثالث الآن نفرغ منه ثم نرجع للحديث الثاني. الحديث الثالث يقول فيه الإمام البخاري حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا الفضيل، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني سالم بن عبد الله عن أبي. سالم بن عبد الله من؟ سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. أري النبي أري منام وهو في معرسه، المعرس اسم مكان من التعريس، والتعريس عند العرب هو النزول في آخر الليل للراحة، آخر الليل لما الإنسان يكون مسافر ويتعب ف ففي آخر الليل ينزل الإنسان حتى يضع جنبه على الأرض فيرتاح، يغفى غفوة يسيرة، أو يعني يمدد بدنه ويرتاح. فهذا الذي يسمى عند العرب المعرس، أو يسموه التعريس، يسموه التعريس، النزول في آخر الليل للراحة. نعيد الحديث. ابن عمر يقول أنه أري وهو في معرسه، النبي صلى الله عليه وسلم أري في المنام وهو في المكان الذي بات فيه بذي الحليفة. متى كانت هذه الرؤيا إذن؟ في السحر، في آخر الليل. هذه الرؤيا كانت في السحر في آخر الليل. فقيل له، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ببطحاء مباركة، ما يخفى عليكم وقد ذكرنا ذلك كثيرا وشديدا، وأصبح من محفوظكم بل من منسيات حفظكم وجه تبويب الإمام البخاري، وجه ذكر الإمام البخاري هذه الأحاديث في ذاك الكتاب، كتاب كتاب السنة، تعرفون ذلك صحيح؟ لو سئلت لماذا، ما هو وجه تبويب الإمام البخاري لهذه الأحاديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ المكان معروف ومحفوظ. قلنا ما ذكرناه تكرارا ومرارا فيما في الأحاديث قبل، كلها أخذت تبويبا واحدا، إن هذه الأمكنة محفوظة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم فصلوا ماذا جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فهذا هو الاعتصام بالكتاب والسنة، اعتصموا بما جاءكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وبما جاءكم قبل ذلك في كتاب ربكم. مع أن الحديث الثالث فيه أيضا في مواطن أخرى في صحيح البخاري فيه أن ابن عمر وكذلك ولده سالم، وقد درس ذلك وحققه ودقق فيه وسأل عنه وأكثر من السؤال عنه موسى بن عقبة، موسى بن عقبة اللي راوي هذا الحديث عن سالم بن عبد الله. وموسى بن عقبة هو أول من كتب في السيرة النبوية، وكتابه في السيرة النبوية في المغازي، أول من كتب في المغازي، وكتابه في المغازي من أصح الكتب، إلا أننا يا للأسف لم نظفر به لغاية هذه الساعة، وظفرنا بقطعة يسيرة منه لمن قاضي شهبة سماه منتخب من مغازي موسى بن عقبة، وقد ظفرت بنسخة خطية في بعض مكتبات في مكتبة برلين، مكتبة الدولة ببرلين في ألمانيا، وحققت هذه الرسالة قديما قبل نحو 20 عاما، نشرت المنتخب من مغازي موسى بن عقبة، وهي رسالة صغيرة جدا ليست ذات بال بالنسبة لعدد الأحاديث التي رواها موسى بن عقبة. وقامت بعض الباحثات الدمشقيات، أسأل الله أن يلطف بأهل دمشق وأهل سوريا، بجمع مرويات موسى بن عقبة في المغازي، ونالت عليها درجة الدكتوراه وكتابها مطبوع، لكن هي لملمت. وأغنى مصدر ذكر مغازي موسى بن عقبة بالإسناد كتاب دلائل النبوة للإمام الجليل البيهقي رحمه الله تعالى. يقول ابن عمر ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذو الحليفة، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة، إنك ببطحاء مباركة. لم يذكر الصلاة، عمر ذكر الصلاة، وعمر ذكر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع، لا يمنع أن يكون ابن عمر قد سمع هذا الحديث من أبيه، فإذا كان ابن عمر قد سمع هذا الحديث من أبيه فيكون هذا الحديث مرسل صحابي، ما رواه الصحابي ممن لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وإنما رواه عن غيره، فهذا يسمى مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب التناوب في العلم، كان الصحابة يتناوبون يوم واحد يتناوب مع أخله، يوم هو يحضر ويوم أخوه يحضر، فاليوم اللي يحضر فيه أخوه يضرب في السوق، يذهب يضرب في السوق، واليوم الذي يحضر فيه أخوه هو يضرب في السوق. ثم لما يجتمعان كل يخبر الآخر بما سمع. وكان الصحابة ولا سيما الصغار كابن عباس وابن عمر يسمعون من أقاربهم، كابن عمر يسمع من أبيه، وكابن عباس يسمع من خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا في بعض الأحيان يروون الأحاديث ولا يذكرون الواسطة، والصحابي إن لم يسمع وروى فهو أهل أولا للتقوى بأن لا يغير بأن لا يكذب، وأهل للضبط بأن لا يغير ولا يبدل. وإن وقع شيء من زلل في حفظه فحينئذ نفتش وننظر ممن سمع. إذا خشينا من زلل بقرائه، أما هل الأصل الصحابي إن روى ما لم يسمع هل الأصل فيه العدالة والديانة، هل الأصل فيه الحفظ والضبط؟ جواب نعم. إذن هل مرسل الصحابي حجة؟ الجواب نعم. ومراسيل الصحابة كثير منها في الصحيحين، وأتمنى لو بعض الباحثين يفرد مراسيل الصحيحة مراسيل الصحابة في الصحيحين بدراسة مستقلة. مثلا تعلمنا في مسلم وهو في البخاري أيضا أن ابن عباس يروي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، غسل العورة ثم توضأ إلى آخره. طبعا ما أدرى ابن عباس بهذا، هو قطعا ما رأى النبي هكذا. مسلم ذكر قبل هذا حديث ميمونة، حديث ابن عباس عن ميمونة، ثم يذكر حديث ابن عباس بإسقاط ميمونة. إذا ابن عباس لما روى ينشط فيروي عن ميمونة، وأحيانا يسأل فيجيب ولا يستشعر الرواية، أحيانا يفصح عن الواسطة التي سمع منها وأحيانا لا يفصح. فإن لم يفصح ما دام ثقة فعدم إفصاحه لا يسقط روايته، وإنما يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة كالرواية التي معنا. تأمل معي الرواية التي معنا. الرواية التي معنا ساقها ابن عمر لمغزى ولمراد، ذكره الإمام البخاري في ثلاثة مواطن غير هذا الموطن. الإمام البخاري حديث ابن عمر هذا ذكره في ثلاثة مواطن أخرى. الموطن الأخير هو الحرف والمزارع، لما نصل إليه بعد قليل نذكر ما هو سر، ما هو ارتباط الحرف والمزارعة بحديث عمر وحديث ابن عمر، لكن نذكر الموطنين الأوليين. الموطن الأول أخرجه في كتاب الصلاة برقم 483، وبوب عليه بقوله باب المساجد التي على طرف المدينة، باب المساجد التي على طرف المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك مواضع تحراها ابن عمر، وتحريها جعل موسى بن عقبة لما ألف كتابه المغازي أن يتحرى المواضع والمساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا فضيل بن سليمان، قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه، قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله، يقول موسى رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن في الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها. من المعلوم أن ابن عمر كان أكثر الصحابة تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن سالم قال رأيت سالم، مثل العقب يقول رأيت سالم ابن عبد الله يتحرى أماكن في الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. ثم يقول موسى بن عقبة: وحدثني نافع. أولا أخبر عن من؟ عن سالم. ثم أخبر عن من؟ عن نافع. من نافع؟ مولى بن عمر. من أكثر الناس رواية عن ابن عمر وأضبط الناس رواية عن ابن عمر؟ نافع وولده سالم. نافع مولاه وولده سالم. وقدم أهل العلم رواية المولى عن رواية الولد، لأن المولى يدخل ولا ينفك عن السيد، فإذا جاء ضياف لابد المولى يبقى مع السيد، ولذا حفظ نافع ما لم يحفظ سالم، حفظ المولى ما لم يحفظ سالم. والموالي من قريب، كان الواحد منهم إذا أعتق وكان سيده عالما عادلا فاضلا كان يبكي ويحزن. أخبرني بعض تلاميذ شيخنا الشيخ الشنقيطي محمد الأمين، قال لما أعتق آخر مولى له في المدينة فالمولى كان يبكي وكان يوسط الناس والكبراء: ابقوني عند الشيخ، ما يعتقني الشيخ، ابقوني عند الشيخ، يأكل مما يأكل الشيخ ويلبس مما يلبس الشيخ ويجلس في مجالس العلماء والكبراء والفضلاء، ولا يسمع إلا خيرا ويتعلم أدبا ويتعلم دينا ويتعلم خيرا، أن له إذا خرج من هذا المكان أين يذهب ومن الذي يستقبله وكيف سيعامله المجتمع؟ فبعض الناس لما يذكر موضوع الموالي فلا ينتبه لأشياء كثيرة. إما نذكرون موضوع الموالي، يقول موسى بن عقبة بعد أن ذكر ذلك عن سالم، قال: وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهم اختلفا في مسجد بشرف الروحة، في مسجد اختلفا فيه، أما جميع الأماكن اتفق فيه نافع عن اتفق فيه نافع وسالم. ثم ساق الحديث، ثم ذكره في كتاب الحج، وذكره برقم 1535، الحديث الذي قبل ذكره برقم 1534، وهذا الحديث ذكره بكتاب الحج أيضا تحت الباب نفسه، بوب عليه بقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق والد مبارك، كالذي قبله. ثم ذكره من طريق محمد بن أبي بكر بسند إلى موسى عن سالم عن أبيه، ولفظه أنه رؤية صلى الله عليه وسلم وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي. انتبه، في هذه الرواية قال ببطن الوادي، ببطن الوادي. إيش البطن الوادي؟ يعني منتصف الوادي، بطن الوادي. إحنا قلنا اليوم المسجد وين صاير؟ صار في الطرف. تأمل معي الرواية لتستفيد فائدة قل من انتبه إليها. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول: أحب كتبي إلي مختصر صحيح البخاري. والشيخ في مختصر صحيح البخاري أفاد وأجاد وتعب فيه تعبا شديدا. تأمل معي هذه الرواية وهي مفيدة في تحرير المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل فيه وأحرم وصلى فيه، الذي صلى فيه. يقول: قال إنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له أي في المنام: إنك ببطحاء مباركة. ثم قال موسى بن عقبة: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله يتحراه. يعني أراهم من؟ سالم أراهم المكان الذي كان يتحراه أبوه. نسمع الأذان نكمل، ثم بعد العشاء نشرح الحديث الثاني إن شاء الله. في هذه الرواية لما ذكر أنه سأل نافعا فوافق نافع سالما في المساجد التي تحرى، كان يتحرى فيها ابن عمر الصلاة، وهي المساجد التي كان يتحراها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه في سفره في طرق المدينة، قال لما ذكر بطن الوادي المبارك قال أي موسى بن عقبة: وقد أناخ بنا سالم يقول يتوخى أي يقصد، قال وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ، والمراد بالمناخ من فعل ناخة اسم مكان، والمراد بالمناخ المبرك الذي برك فيه ونزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله يتحرى معرس رسول الله. يحدد لنا المكان الذي بات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وهو أسفل من المسجد في ذاك المكان في ذاك الزمان، أسفل المسجد في ذاك الزمان كان هنالك مسجد، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، كان في بطن الوادي مسجد، قال بينهم وبين الطريق وسط من ذلك، بين المكان الذي نزل فيه وبين الطريق الذي يمشي إلى مكة وسط، كان المسجد في وسط الوادي، وكان بين المسجد وبين الطريق وسط تنصف المسافة، فيكون هذا المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الوسط أدنى أقرب إلى الطريق من الوسط في الوقت الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تؤكد أن المراد أو تؤكد أن المعرسة الذي بات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في طرف الوادي، وإنما كان تكاد تقول ليس في المنتصف، وإنما هو أقرب من المنتصف، لو أنك من المنتصف للطريق نصفته نصفين فيكون في هذا النصف هو المكان الذي بات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه باكورة تدقيق في التحري، كانت عند موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة ممن اعتنى عناية متميزة في وقت مبكر جدا بالمغازي، هو يسمع ممن يسمع من التابعين، موسى يروي عن التابعين، بينه وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة واحدة، بينه وبين ابن عمر واسطة واحدة بين صغار الصحابة، ولعلها تبلغ واسطتين إن كان الصحابة من كبار كأبي بكر وعمر، فالسند عال، فالسند الذي فيه واسطة أو واسطتان يكون عاليا، والعالي غالي، وكلما على الإسناد كلما ازدادت كلما على الإسناد ازدادت طمأنينة في القلوب لدقة الضبط. هذا والله تعالى أعلم. قال وهو أسفل من المسجد الذي كان في ذاك الزمان الذي ببطن الوادي، المسجد كان ببطن الوادي، بينهم في بعض روايات البخاري بينه وبين الطريق وسط من ذلك، وبعض روايات البخاري يقول بينهم، وفي رواية أبي ذر قال بينهم وبين الطريق وسطا من ذلك. يبقى الآن الموطن الثالث وهو الحرث والمزارعة، وهذا الموطن أخرج الإمام البخاري كما سمعتم حديث عمر الأول في نوبة هذا الدرس، والثالث وهو حديث ابن عمر الثالث في نوبة هذا الدرس، فيا ترى ما صلة هذين الحديثين بكتاب الحرث والمزارعة؟ هذا ما نذكره عن ابن حجر في الفتح على عجلة، يقول وحديث عمر مرفوعا، وحديث ابن عمر أشكل تعلقهما بالترجمة، في إشكال إيش تعلق حديث عمر بن عمر بالترجمة؟ قال فقال المهلب، له شرح وهو مطبوع طبع حديثا، طبع في المغرب ثم طبع في السعودية. قال حاول البخاري جعل موضع معرس النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا أو متملكا له لصلاته فيه ونزوله به. إيش رأيكم بهذا؟ أن النبي صلى في هذا المعرس حتى يقول أن هذا المكان موقوف، هذا المكان موقوف. هذا ليس بكلام، يقول الحافظ متعقبا إياه وذلك لا يقوم على ساق، هذا كان ليس بصحيح، لأنه قد ينزل في غير ملكه ويصلي فيه فلا يصير بذلك ملكا له، كما صلى صلى الله عليه وسلم في دار عتبان بن مالك وغيره. هل كل من صلى في مكان ملكة ويريد أن يقول هذا المعرس الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام البخاري بده يعلمنا الحرف والمزارع أن هذا المكان أصبح خارج من أرض إحياء الموات وصار خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكره في الحرف والمزارع. هذا بعيد، وانتبهوا الحرف والمزارع له صلة بحديث من أحيا أرضا مواتا فهي له. لو أنك ذهبت إلى أرض موات واستثمرتها وأحييتها فهي لك. لذا الشرع يركز كثيرا على الزراعة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليزرعها. والأمة في حقيقة قوتها لا تقوم إلا على الزراعة، لأن الصناعة والتجارة أثران مترتبان على إيش؟ على زراعة. ولذا كان بعض فضلاء عصرنا يقول من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه، من لم يأكل من فأسه فقراره من غير فأسه. إذا أردنا أن ننهض نهضة صحيحة وشرعية صحيحة ينبغي أن نشجع الزراعة. لو أن طرقات بلادنا تزرع زيتون فنستطيع أن نكون من الأغنياء ونصدر إلى بلاد الدنيا الزيتون. يعني بس أمانة عمان توظف كم واحد يلملمون الزيتون ويصدرون زيتون وزيت. لكن من شروط صندوق النقد الدولي على الأردن ألا يزرعوا زيتون ولا يزرعوا الطرقات. والدول الكبرى، بعض الدول الكبرى احتلت الدنيا بإيش؟ بالقمح الرديء، أخذت قشرته وزيت القشرة وأخذ ما فيه من خير، وبقايا القمح التي تكون في المصانع الأدوية وغيرها تعطى فتطحن وتؤكل، والله أعلم بطبيعة الأكل الذي يؤكل. فالأصل الزراعة. فالإمام البخاري على زعم المهلب في كتابه المختصر النجيح شرح الجامع الصحيح يقول أن الإمام البخاري يريد أن يقول هذه البقعة أصبحت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم. كلمة أصبحت ملكا ليس بصحيحة، لأن لا يلزم ممن نزل في المكان أن يكون أن ينزل فيه، لكن هذه بقعة مباركة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحيا، لا تقبل أن تحيا، لا يجوز أن يتسارع الناس إليها فيعملون على إحيائها. ويقول القائل النبي يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له، فهذه موات وهي لي. قال وأجاب ابن بطال وهو شارح شرح البخاري وشرحه قد طبع في 10 مجلدات حديثا، قال بأن البخاري أراد أن المعرس نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله فيه، ولم نرد أنه يصير بذلك ملكة. ونفى ابن المنير وغيره أن يكون البخاري أراد ما ادعاه المهلب، وإنما أراد البخاري التنبيه على أن البطحاء التي وقع فيها التعريس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيى ويملك إذا لم يقع فيه تحويط ونحوه من وجوه الإحياء، أو أراد أنها تلحق بحكم الإحياء لما ثبت لها من خصوصية التصرف فيها بذلك، فصارت كأنها أرصدت للمسلمين كمنى تماما. منى من الذي يملكها؟ تدرون أن النبي قال منى مناخ لمن سبق، منى الذي يسبق ينزل. فهذا المكان يمنع أن يحاط ويمنع أن يعطى أحكام الحرث والمزارعة، وأن يقال فيه من أحيا أرضا مواتا فهي له. فكأن هذه الأرض، يقول ابن حجر، أرصدت للمسلمين كمنى مثلا، فليس لأحد أن يبني فيها ويتحجرها لتعلق حق المسلمين بها عموما. قال ابن حجر: وحاصله أن الوادي المذكور وإن كان من جنس الموات، لكن مكان التعريس منه مستثنى لكونه من الحقوق العامة، فلا يصح احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياء، ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ليس فقط المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوادي المبارك، الماد المبارك. ومن هنا يدرك أيضا لما ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الحرث والمزارعة، يدرك على نقيضه أنه ذكر هذا الحديث في كتاب اعتصام كتاب السنة، فإنه ليس بمكان دنيوي محض، وليس بمكان تجري فيه أحكام التحجير والتحويط وإحياء المكان فيملك، لا، هذا مكان معظم نحبه ونعظمه بتعظيم الله إياه، وتعظيمنا إياه تعظيم شرعي وليس بتعظيم عقلي، يعني لا نحمل حجارته ولا نحمل تربته ولا نتبرك بالتربة ولا بالحجار، لأن الصحابة ما فعلوا ذلك، ولأن الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان منوطا بإيش؟ صلي في هذا الواد، فكيف نعظم ذاك الواد بالصلاة في هذا؟ والله أعلم. بقي الحديث الثاني نشرحه على عجلة في نحو منتصف ساعة إن شاء الله بعد فرض العشاء مباشرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحديث الثاني وهو الأخير في مجلسنا هذا، وقد شرحنا الذي بعده في الدرس السابق، أقول: إسناده من الأسانيد المشهورة جدا، رواه الإمام البخاري عن شيخه الفريابي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. فمحمد بن يوسف هو الفريابي، صاحب كتب كثيرة، وبودي لو أن كتابه الصيام ينشر بتمامه وكماله، فقد اعتمد محققوه على نسخة محفوظة في الهند وهي نصف الكتاب، وهنالك نسخة كاملة فيها بمقدار ما في النسخة الأولى زيادة محفوظة في بعض مكتبات تركيا. يقول: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار، وقع التصريح كثيرا الثوري عن عبد الله بن دينار، وكذلك عبد الله بن دينار عن ابن عمر من تلاميذه المعروفين، ووقع التصريح أيضا، ما في إشكالات في موضوع التحديث. يقول ابن عمر: وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام، وذا الحليفة لأهل المدينة. قال ابن عمر: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يلملم. وذكر العراق في رواية عند الإسماعيلي، فقيل له: العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن عراق يومئذ، لم يكن عراق يومئذ. هذا الحديث متفق عليه، خرجه البخاري في مواطن عديدة، هذا الموطن السادس الذي معنا، وهنالك 5 مواطن في الصحيح تقاربة، والحديث مداره على المواقيت المكانية، للحج ميقاتان: مواقيت زمنية فلا يقبل الحج إلا في أشهر معدودة، وللحج مواقيت مكانية. والمواقيت المكانية في الحج على ثلاثة أنواع. المواقيت المكانية للحج على ثلاثة أنواع. تخيل مكة المكرمة، حول مكة أماكن لها حدود معروفة وهي تسمى أماكن الحرم، هذه مكان حرم، يعني عرفة، أول عرفة حل، منى حرم، إلى مسجد التنعيم مسجد عائشة حل وليس بحرم، بعد أن تخرج قرابة 10 كيلو من جهة جدة تخرج من منطقة الحرم إلى منطقة الحل. لو تصورنا الكعبة المشرفة ورسمنا، تخيلت الآن الكعبة أمامك وتخيلت المواقيت الزمانية حواليها التي يأتي إليها الناس، فالذين يأتون إلى مكة المكرمة من المدينة يحرمون من ميقات يسمى ذو الحليفة كما قلنا أبر علي، وهذا ميقات أهل المدينة وميقات أهل الشام إذا مروا بالمدينة، وأهل الشام إذا أرادوا أن يسلكوا طريق الساحل طريق البحر من تبوك ويأتون إلى مكة طريق الساحل ولا يمرون بالمدينة، فيكون الميقات الذي أمامهم هو الجحفة، وكانت قديما خربة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه المعروف المطبوع موجود في مجموع الفتاوى وطبع مرات كان يقول ويلملم ويقول والجحفة خربة في أيامنا ويجزئ عنها ما يحاذيها، وما يحاذيها رابغ، فكان الناس يحرمون في زمان شيخ الإسلام من رابغ، رابغ امتداد الجحفة. الجحفة اليوم في الطريق الموصل إلى مكة لما تريد أن تصل إلى الميقات للجحفة تمشي يعني إليها موغلا ثم تعود للطريق، فمقابلها رابغ. فإذا تخيلت أنت الآن مكة المكرمة والمواقيت المكانية التي حولها ثم أردت أن يأتي الناس من أماكن متعددة، فالذي يأتي من المدينة يمر بالحليفة، والذي يأتي من بلاد الشام سالكا طريق الساحل يمر بالجحفة، والذي يأتي من اليمن يمر بليملم، والذي يمر يأتي من نجد فيمر بقرن قرن المنازل، والذي يأتي من العراق يمر بذات عرق. هذه المواقيت المكانية. من كان يسكن قبل المواقيت المكانية وإذا مشى إلى مكة لابد أن يمر عليها وهي في وجهه، فهذا الصنف يسمى عند الفقهاء الآفاقي، التي تكون المواقيت في وجهه، إذا مشى إلى مكة فإنه يمر بها، كحالنا نحن اليوم أهل الأردن، إذا أردنا أن نمر أمامنا طريقين، إما طريق تمر على الجحفة وإما طريق تمر على أبار علي على ذي الحليفة، فنحن نسمى عند الفقهاء بالآفاقيين. هنالك صنف آخر تكون المواقيت المكانية خلفهم ولا تكون أمامهم، يعني إذا خرج من بيته فأراد أن يحج أو أن يعتمر ففي طريقه إلى مكة المكرمة لا يجد ميقاته، ولكنه في حل، هو ليس في داخل الحرم. هؤلاء يسمون عند الفقهاء أهل الحل. بقي نوع ثالث من الناس وهم الذين يعيشون في منطقة الحرم ويسمون أهل الحرم. فالناس بالنسبة للمواقيت المكانية ثلاثة أصناف: آفاقيون، أهل حل، أهل حرم. الآفاقي والذي يعيش في المواقيت إذا أراد الحج والعمرة فلا بد أن ينشئ حجه أو عمرته من هذا الميقات المكان. أهل الحل الذين تركوا المواقيت خلفهم إذا مشوا إلى بيت الله جل في علاه، هؤلاء يسمون أهل حل، وهؤلاء يلبون يهلون يهلون بالحج أو العمرة من أين؟ من بيوتهم. فمن بيته الواحد يغتسل ويلبس ويقول لبيك اللهم بعمرة ويمشي لمكة. واختلف أهل العلم في أهل الحرم على قولين معتبرين بناء على أيهما أفضل في حقهم الطواف أو العمرة. فكان ابن عباس يقول أهل الحرم عمرته الطواف بالبيت، المكي يطوف بالبيت له أجر عمرة. وجماهير أهل العلم يقولون أهل الحرم إذا أرادوا العمرة يمشي إلى أدنى الحل، يمشي إلى أدنى الحل. وهنا مسألة مهمة كثير من الناس يغفل عنها، لما يسأل بعض أئمة الهدى، وأنا أقول أئمة الهدى أمثال مشايخنا مشايخ الحجاز الشيخ بن باز الشيخ ابن تيمين رحمهم الله، هل لي أن أعتمر من مثلا مسجد التنعيم وأنا في مكة؟ فإذا كنت تدقق في أجوبة المشايخ أو في أجوبة تلاميذهم يسألك أول سؤال يسألك إياه، كم يوم لك في مكة؟ كم يوم لك في مكة؟ فأنت تقول له مثلا إلى 4 أيام إلى 5 أيام. فمذهبهم أن من مكث في مكة أكثر من 3 أيام أصبح مقيما. فإذا أصبح الإنسان مقيما أصبح إذا أراد العمرة ما هو مهله؟ أصبح مهله وين؟ مسجد عائشة. هل المهل مسجد عائشة على وجه المهل؟ الصواب المهل. هل المهل مسجد عائشة على وجه الحصر؟ الجواب لا. لو خرجت لجدة ومعك ملابس الإحرام وفي طريق مكة في طريق جدة يوجد كاربة طويلة كبيرة مكتوب عليها نهاية حدود الحرم، فقبل نهاية حدود الحرم لبست ملابس الإحرام قلت لبيك اللهم على هذا المذهب عمرتك تصح. إذا ذهبت لأطراف مكة وابتعدت عن الحرم فمن بيت صديقك لبست ملابس الإحرام فلا فرق بين ذاك المكان وبين مسجد تنعيم، ده فرق عند هؤلاء، لأن المسائل الفقهية تتداخل. فالذي يعتبر المسافر فقط المقيم 3 أيام فإذا زاد عن 3 أيام أصبح مقيما، فيعطي هذا المسافر الذي هو مقيم عنده حكم المقيم. وبالتالي لما أنت تسأل هل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله يرون مسجد التنعيم ميقات؟ يقولون لا. ثم يقولون نعم، يقولون لا أصالة ليس بميقات، ويقولون نعم في حق من؟ في حق المكي، في حق الذي هو في الذي هو مقيم في دائرة إيش؟ الذي هو مقيم في دائرة الحرم. أو لو أن رجلا نزل عند أخيه أو صديقه في جدة وزاد النزول عن 3 أيام يجوز له أن يعتمر من بيت صديقه أو من جدة وهكذا. بعض المعاصرين حاول يتوسع فجمعني في مكتبة شيخنا رحمه الله مجلس كان زائرا عندنا أيامها الشيخ عدنان عروب، وكان يناقش الشيخ أنه هل جدة ميقات لنا؟ يعني هل هي بمحاذاة الجحفة؟ لأنه احنا قلنا أن رابغ عند شيخ الإسلام بمحاذاة إيش؟ الجحفة. فمن أحرم من رابغ أحرم من الجحفة. الآن احنا لما نذهب إلى مكة بالطائرة من أين نحرم؟ من أين نحرم؟ نحرم من محاذاة الميقات الذي نمر من فوقه. نحن نحرم من محاذاة الميقات الذي نمر من فوقه. فبمحاذاة الإحرام بمحاذاة الميقات نقول لبيك اللهم بعمرة، وتمضي معتمرا، وهذا له صلة بالمواقيت الزمنية الذي نتكلم عنه الآن في الحديث الذي معنا. فسمعت الشيخ عدنان يأخذ ورقة وقلم يرسم للشيخ وأراد يمض الأمر، فكان شيخنا رحمه الله معارضا وكان شديد المعارضة، وبلا شك أن جدة ليست بمحاذاة الجحفة، ومن زعم أن جدة ميقات لنا وأن من خرج وأنه يعني يعطى أحكام المواقيت الموجودة في الحديث الذي معنا قد توسع. ورأيت للشيخ بكر الشيخ أبو بكر الجزائري أسأل الله العافية وشافيه، رأيت له جزءا مطبوعا جميلا بعنوان جدة ليست بميقات، جدة ليست بميقات وما اتخذها السابقون ميقاتا أبدا. فإذا المواقيت هذه، المواقيت هذه التي قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر كما يأتينا في المواطن الأخرى تارة نفى أن يكون قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر اليمن ميقات أهل اليمن وهو يلملم، ولكن بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلملم يلملم، وسمع ذلك من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يذكره ابن عباس في الصحيحين كان يذكر ميقات يلملم. بقي موضوع العراق، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، هذا ثابت في صحيح مسلم. فلما سئل عبد الله بن دينار يروي عن ابن عمر قال وذكر العراق، وقلنا في رواية الإسماعيلي وله مستخرج على البخاري، وذكرت لكم أن أثر مصدر لشرح الصحيحين المستخرجات، وعرفت لكم المستخرجات في درس مضى إذ يذكرون الأحاديث من الطريق الذي أورده البخاري أو مسلم، وغالبا لما تختلف الشيخ أو شيخ الشيخ أو الذي بعده إلى الصحابي غالبا ما تقع زيادات في المتون، وهذه الزيادات تعين على فهم الحديث، هذه الزيادات تعين على فهم الحديث. قال وذكر العراق عند الإسماعيلي، فقيل لابن عمر في رواية عبد الله بن دينار عنه فقيل له العراق، فقال لم يكن عراق يومئذ. العراق في ذلك الوقت كان بيد الفرس وعماله، كان بيد كسرى وعماله من الفرس ومعاونيهم ومواليهم من العرب، فالعرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد توزعوا على المعسكرين الكبيرين كسرى والروم، كانوا قد وزعوا ولاءاتهم، فكان العراق في أنذاك تحت كسرى. وطبعا العراق امتداده هو موطن تمكن كسرى، موطن تمكن الفرس، ما وراء النهر إيران هو كان موطن تمكن كسرى. فكان العراق آنذاك ما كان قد فتح العراق، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ولا إشكال في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة، والشام آنذاك لم يكن قد فتح، فالذي رمى بالإسلام رمية للأمام جهة الشام وهي رمية مباركة أبو بكر الصديق، والذي رمى برميات للأمام من جهة العراق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وكان شديدا رضي الله عنه لما حول عمر خالد من الشام إلى العراق، قلق خالد وكان يحب أن يبقى في الشام ولا يحب أن يتحول إلى المشرق. شاهد أنه لا إشكال في أن العراق لم يكن يومئذ، طبعا ما هو مراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يكن عراق يومئذ، يعني هو ينفي وجود أصل العراق، لا، يقول لم يكن عراق يومئذ، العراق كان موجود غير موجود، كان موجودا. وكلامه مستشكل بأن المراد لم يكن عراق يومئذ بيد المسلمين، ويستشكل عليه بأنه لم يكن شام يومئذ، أي لم يكن شام يومئذ بأيدي المسلمين. ويمكن أن يرفع هذا الإشكال فيقال أن القصبتان معروفتان في ذاك الزمان، في زمن ابن عمر في العراق، كانت فقط بصرة والكوفة، ثم ازدهر العراق وعرف ولملمت مدنه وانتشرت واشتهرت في زمن ابن عمر الذي أدرك أبا بكر. فقصده لم يكن العراق، يعني لم يكن العراق قائما على أنه وحدة واحدة، وإنما كان العراق آنذاك هو إيش؟ هو بصرة والكوفة، ثم بنيت بغداد كما تعلمون بعد ذلك في عهد الأمويين إلى آخره، بخلاف الشام. فالشام آنذاك كان قائما على أنه وحدة واحدة حتى في زمن العثمانيين، وأدركنا هذا ورأيت بعض الشهادات لجيل الأجداد، الشهادة تصدر من ولاية بلاد الشام، فكانت في أيام الأتراك كل هذه البلاد تعرف بولاية بلاد الشام. وكانت بلادنا الأردن هي ألصق للشام، وكانت حاضرة الأردن في فترة من فترات في المكان الذي نعيش في هذا المكان، هذه البلاد، هذه البلاد يعني خذ من ناعور إلى جهة المأدبة كانت حاضرة الشام هذه البلاد. وقد وقفت على عشرات، بل أقول لعلي أقول لا أتجاوز إذا قلت على مئات من كبار علماء الشام أصلهم من حسبان. وكم حسبان بعيد عنا الآن؟ حسبان كم بعيد عنا الآن؟ حسبان بعيدة عنا الآن يعني أظن أقل من 5 كيلو، 10 بين 5 و10 كيلو، مش أكثر من هذا بعد حسبان عنا. وكان فيها كبار العلماء، وتولى ممن أصله من حسبان إفتاء دمشق وقضاء دمشق عشرات. وقد طبع كتاب لواحد حسباني اسمه ابن حجي، له كتاب مطبوع في مجلدتين اسمه تاريخ ابن حجي الحسبان، وقال بعض دكاترة جامعة الإمام محمد بن سعود كتابا جيدا سماه مرويات ابن حج الحسباني. وكان الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية كان قاضيا في حسبان، وكان إماما في المسجد الكبير في حسبان. فكانت هذه البلاد بامتداد الشام، وكانت هي البلاد التي في طريق الحجيج، البلاد التي في طريق الحجيج كانت هذه البلاد. ولذا ابن خلدون في رحلته ذكر الشيخ العجارم وأنه التقى به في طريقه الحج، ذكر هذا في كتابه في الرحلة المشهورة المطبوعة القاصية والدائنة التي يعرفها الناس. فكانت هذه المنطقة هي قصبة البلاد. الشاهد أن الشام كانت معروفة، أن الشام كانت معروفة وكانت الشام قائمة. فلا يخطرن في بالك لماذا لما سئل ابن عمر عن العراق فقال لم يكن عراق يومئذ، ولكنه لما ذكر الشام قال ووقت النبي صلى الله عليه وسلم للشام إيش قال؟ ذو الحليفة، وقت لها ذا الحليفة. فلا يخطرن في بالك هذا الإشكال. هذه التوقيتات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي معروفة، وهي معروفة لأقوام بعد ما وصلهم الإسلام، بعد ما وصلهم الإسلام. ولذا أحسن الإمام البيهقي رحمه الله لما أورد هذا الحديث وأفرد طرقا كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للعراق ذات عرق في كتابه دلائل النبوة. ما صلت دلائل النبوة بهذا الحديث؟ عبد الله، النبي أخبر عن شيء مستقبل، أخبر عن شيء ما كان في زمنه ووقع. فلما أخبر النبي عن غيبي، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء غيبي ما كان في زمنه ووقع وحصل وأصلح أهل العراق، وهذا من رحمته والدلالة من الدلالات على أن الأصل في العبادات التوقيف. العراق قبل أن تفتح النبي قال لهم يا أهل العراق يا من لم يصلكم الإسلام بعد، لما تسلمون ويأتيكم الفتح وتسلمون وتردون الحج والعمرة هذا مكانكم، هذا ميقاتكم، لا تتجاوزوا هذا الميقات. هذا في إشارة واضحة جدا إلى أن الشريعة كافية وافية فيما يخص علاقات الناس مع الله، كافية وافية حتى لما أسلموا من أهل الشام ومن أهل العراق، الشرع كفاهم حاجتهم وشرع لهم ما يجعلهم لا يسألون عنه، هم سيسلمون ويحتاجون إلى هذه الأماكن. نأخذ تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث ونختم مجلسنا لننتقل في درسنا القادم إلى باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. أورد الإمام البخاري هذا الحديث في عدة مواطن، هذا قلنا الموطن السادس، المواطن الخمسة الأولى قبل هذا الحديث. أول موطن أورده الإمام البخاري برقم 133 ووضعه في كتاب العلم وبوب عليه بقوله باب ذكر العلم والفتية في المسجد، قال باب أو قال باب ذكر أو قال باب ذكر العلم والفتية في المسجد. طبعا الحديث التبويب واضح، التبويب واضح، لكن ما شأن الحديث بالتبويب؟ شأن الحديث بالتبويب أن ننظر إلى اللفظ الذي أورده تحت ذاك الحديث، أورده من طريق نافع عن ابن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فذكر الحديث، قال ويهل، وفي آخره ويهل أهل اليمن من يلملم، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله، يلملم لم أفقه، ممكن كل النبي قالها بس لم أفقه، لكن أنا ثبتت عندي أن النبي قد قالها عن غيره، أنا ثبتت عندي كما في الحديث الذي معنا اللفظ الذي معنا. إذن أفصح الإمام البخاري تحت باب ذكر العلم والفتية في المسجد لماذا بوب على هذا الحديث هذا التبويب، لماذا بوب؟ قال أن رجلا قام فسأل، أن رجلا قام في المسجد فسأل، فاستفاد الإمام البخاري أن المسجد يجوز أن تستفتي فيه ويجوز أن تقوم وتسأل أهل العلم فيه ولا حرج في ذلك، فوضعه في كتاب العلم. ثم ذكره برقم 1522 و25 1527 1528 1528 في كتاب الحج، وبدأ يبوب ويفرع الإمام البخاري على عادته. ففي 1522 قال باب فرض مواقيت الحج والعمرة، وذكر فيه بسنده إلى زيد بن جبير أنه أتى ابن عمر في منزله، يقول البخاري يقول الراوي زيد بن جبير أنه أتى ابن عمر في منزله وله فسطاط وسرادق، بيت ابن عمر كان له فسطاط وله سرادق، له أماكن وأماكن مرتفعة، يعني كان بيته مليحا حسنا وكان بيته واسعا، وهذا لا يعاب الإنسان أن يكون بيته، بل هو من سعادة الدنيا. فوصف زيد بن جبير لما جاء ابن عمر، والظاهر من الحديث أنه لأول مرة يأتي بيته وأنه جاءه ليسأله، قال فسألته من أين يجوز أن أعتمر، فقال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجعفة، وقال ولأهل المدينة ذا الحليفة، قال ولا يهل قبل ذي الحليفة، قبل ذي الحليفة لا تهل من المكان الإحرام. ثم ذكره تحت رقم 1527 فقال باب مهل أهل نجد، وفي آخره يقول ابن عمر زعموا أن النبي قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلمن، مرة قال لم أفقاه ومرة قال لم أسمعه، فكأنه كان يتردد هل سمع، مرة يجزم عدم السماع ومرة يقول أنا ما فقهت ما تذكرت، فمرة يفتح لك بابا لعل النبي قد قاله، فسواء قاله في هذه النوبة أو لم يقل، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لأهل اليمن لملم، وقد وقت لأهل العراق ذات عرق، وثم بوب عليه في الموطن الأخير برقم 1528. طبعا الموطن الأخير الذي معنا، نريد الموطن الأخير غير الذي معنا، فبوب عليه بقوله باب مهل أهل نجد. مهل أهل نجد اللي هو قرن المنازل اللي بيسموه اليوم إيش؟ سيل الكبير. اليوم بيسموه سيل الكبير، مثل ما إحنا بنسمي ذا الحليفة أبار علي، هم يسموه سيل الكبير. والسيل الكبير هو أقرب ميقات مكاني لمكة المكرمة، أقرب ميقات مكاني لمكة المكرمة. ما هي أحكام هذه المواقيت؟ يحرم لمن أراد الحج والعمرة وكان آفاقيا أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بأن يهل منها، يقول لبيك اللهم بعمرة إن أراد العمرة، أو يقول لبيك اللهم بحج إن أراد الحج. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم يلملم وذات عرق، وذات عرق مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، هن لهن لمن يسكن فيهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، أتى عليهن من غيرهن، إيش يعني أتى عليهن من غيرهن؟ الآفاقيون. لمن أتى عليهن من غيرهن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ما كان دون ذلك من جهة مكة، ما كان دون ذلك من أين اعتمر؟ قال فما كان من دون ذلك، يعني ما كان هذه المواقيت وراءه، قال فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة ينشئ ميقاته من مكة، من مكة يريد يخرج إلى أدنى الحل، أو أنه يكتفي بالطواف، فالطواف عند بعض السلف يقوم مقام العمرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
استشكال وسامحني أنا أقدم باستشكال.
أخ يقول فيما يتعلق بتبويب الإمام البخاري رحمه الله الحديث المذكور تحت الحرف المزارعة والتعليق من العلماء حول تبويب الإمام رحمه الله، الحقيقة أن التعليق لم يستوعب فهم القاصر، يعني يريد الإمام البخاري يقول هذا المكان لا يعامل مع معاملة الأرض التي هي بوار، والأرض التي هي إيش؟ موات. فالأرض الموات متى أحاط بها الإنسان وأحياها وأنشأ فيها الزرع أصلحت له. هذا المكان هو عام للمسلمين جميعا، مثل إيش؟ مثل ميناء. ميناء أرض موات، هل يجوز لرجل أن يذهب إلى ميناء ويحييها ويحيط بها ويقول هي لي؟ لا. فهذا مكان مبارك، هذا مكان مبارك، ولذا وضعه في كتاب الصمت كتاب السنة. هذا المراد. طيب إيش يقول أخي؟ لكن لو أن كل مكان بارك الله الله وقدسه، لا، هو لأن النبي قال هذا القول حتى لا يقع هذا الفعل، النبي قال هذا القول حتى لا يقع هذا الفعل، فهو أسس حكم جديد. فالأخ ما يستشكل كل مكان مقدس مثل طور سيناء، لا. لذا الإمام البخاري احتاج أن ينشئ استثناء في هذا المكان. لماذا أنشأ هذا الاستثناء؟ لأن هذا المكان مهل، هذه المهلات التي هي مواقيت ليست ملكا لأحد، وليس لأحد الآن أن يحييها، وإنما هي ملك لجميع المسلمين. فهذا ما إشكال، ما تستشكل أن كل مكان مقدس لا يجوز أن يزرع فيه، لا، ما تستشكل هذا، إنما قل أن جميع الأماكن التي هي ملك للمسلمين وعلق الشرع فيها طاعات معينة، والله أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أنه مبارك وأن يصلي فيه، فنقول النبي صلى هنا، فحينئذ وهذا المكان أهل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ملك لجميع المسلمين. فقد أبدع الإمام البخاري موضعه في كتاب الحرف والمزارع، هذا إتقان منه. فالاستشكال بأنك بالوادي المقدس طوى، هذا بركة عامة، وليست ببركة خاصة، ذاك بركة بقعة معينة محصورة محدودة. هل هذا يمكن أن يستفاد منه هذا التفريق؟ بالتفريق بالعكس، الأماكن الملعونة إذا كانت أماكن ملعونة محصورة وأماكن ملعونة غير محصورة، فنفرق بين النزول في حجر ثمود وبين بحر الميت مثلا. بحر الميت مكان خاص غير محصور، وإنما هو ممتد، ممتد طولا وعرضا. وهذا يؤكد ما نقوله الآن. فبما أن المباركة قد فرقها الشرع إلى قسمين وجعل المحصورة المحدودة لها حكم، والعامة التي ليس لها حصر ولا حد ولا إقامة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حكم، فلا يبعد أن يقول أن الأماكن الملعونة التي وقع فيها اللعن إذا كانت عامة ليست بمحصورة ولا محدودة فالأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل. وإلا من يحرم من الذهاب إلى البحر الميت نقول له حدد المكان، يستطيع حدد المكان؟ من منع الاستفادة من البحر الميت نقول إلى أين الممنوع، ما هو حد الممنوع؟ وإذا عمم فمش مشكلة، مصيبة إذا عمم مشكلة. الخضروات والفاكهة والملح الذي في الخبز، ما يجرؤ واحد اليوم يقول هذا حرام، ما يجرؤ واحد يقول هذا حرام. والله تعالى أعلم، وأحتفظ بالأسئلة في درس القادم.